إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى ممتنا علينا في أول 5 آيات أنزلها من هذا الكتاب العزيز: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، علمه كل شيء مما لا يعلمه، سواء مما تعلمه آباؤه فوصل إليه علمه، أو مما اكتشفه هو بنفسه، فإنه ما اكتشفه ولا وصل إليه علمه إلا بتعليم من الله له. ومن الأمثلة على ذلك في هذا الزمان هذه الأجهزة الحديثة التي بأيدي الناس، من خلالها يكلمون أي أحد في الدنيا فيسمع صوته ويأنس بحديثه، وإن كان بعيداً عنه في أرض لا يعلمها ولم يرها من قبل. ومن خلالها يصنع أشياء كثيرة، وهو جهاز صغير لا يجاوز حجمه كف اليد. هذا من تعليم الله عز وجل ومن منته على عباده. وقفوا معي أيها الأحباب مع قول الله عز وجل عندما طلب سليمان عرش بلقيس، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، أي بالعلم وصل إلى ما يريد أن يقوله ويحققه لنبي الله سليمان، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أن تنظر هكذا في الأفق، فقبل أن يرتد إليك طرفك يكون ذلك العرش قد جاءك من أرض اليمن، قطع مسافة 2000 كيلومتر في ثوان معدودة. وهذا لم يصل إليه العلم البشري في هذا الزمان، لكنه من العلم الذي علمه الله الناس، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. عند ذلك ماذا قال سليمان؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، يعني هذه النعمة التي حصلت لي، فجاء هذا العرش في ثوان معدودة وقطعت به مسافات طويلة ووصل إلي لم يتغير منه شيء، ولم يشعر أحد بانتقاله من مكانه إلى قصري. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان في تلك اللحظة نسب النعمة إلى خالقها ومسديها وهو الله، ولم ينسبها لنفسه، ورد الفضل كله لله، وعلم أن هذا من فضل الله وأنه ابتلاء من الله، وأن الله يريد بذلك أن يرى شكره أو كفره. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن يا عبد الله، كل نعمة ينعم الله بها عليك، وكل أمر يعلمك الله إياه، وكل شيء يمكنك الله منه أو يوصلك إليه، فاعلم أنك في محل اختبار وموطن ابتلاء، ليرى الله هل تشكره أو تكفره، هل تستعمل هذه النعمة في مراضيه أو تستعملها في معاصيه، هل تنسب هذا الفضل لنفسك ولجهدك وقوتك وعلمك، أو تنسب هذا كله لله وحده. انتبهوا لهذا يا عباد الله. وهذا ما نقوله في هذه الأجهزة الحديثة التي يسرها الله لنا وجعلها بين أيدينا، فمن خلالها نرى العالم كله، ونحيط بالكرة الأرضية، يقع حدث في روسيا أو في الصين أو في أقصى أمريكا الجنوبية، في نفس الدقيقة يكون وصل إلينا ذلك الحدث بالصوت والصورة والتحليل، كل ما نحتاجه من أمر ذلك الحدث قد وصل إلينا، سبحان الله. نتصل على أصحابنا من أقصى الأرض فنجد أنهم يكلموننا في نفس الدقيقة، في نفس الثانية، ونسمع أصواتهم ونطمئن على أحوالهم ونأخذ ما نريده منهم. هذا بلاء يبتلين الله عز وجل لينظر أنشكر أم نكفر. ودعونا اليوم نتأمل ماذا حصل في هذه الأجهزة التي يسرها الله لنا. أول ما نتحدث عنه مزايا هذه الأجهزة باختصار، فمن مزاياها سهولة التواصل بين الناس وتوفير المال والوقت، فبدل أن تكتب رسالة لصاحبك فتبقى 3 أشهر حتى تعلم جواب الرسالة، أصبحت تكتبها في نفس اللحظة ويجيبك صاحبك وهو في أقصى الأرض في نفس الدقيقة، فكم توفر لك من الوقت، وكم توفر لك من المال، وكم سهل عليك من العمل. الثاني، الحصول على المعلومات والأخبار بأيسر الأسباب، فما يقع خبر في الدنيا ولا تقع مصيبة أو حادث أو أمر إلا ونطلع عليه في نفس الوقت. الثالث، نشر الوعي بين الناس، فكثير من القضايا كانت فيما سبق تنشر لكنها لا تصل إلى عموم الناس، بسبب أن الناس ليس لهم وسيلة يتصلون بهذه المعلومات ويصلون إليها. أما اليوم فأي بحث أو قضية تنشر تصل إلى الناس في بيوتهم في بضع ثواني. ولا شك أن الوعي بأمور كثيرة ما حصل في هذه الأوقات المتأخرة إلا بسبب من هذه الأجهزة بعد فضل الله عز وجل. الرابع، إنجاز المعاملات، فأصبح الإنسان من خلال هذه الأجهزة يستطيع أن يحجز تذكرة في المطار، وينهي معاملة في البنك، ويحصل على قضايا كثيرة في الدوائر الحكومية التي لديها خدمات إلكترونية. الخامس، تيسير الحوار والنقاش بين من يريدون أن يتحاوروا أو يتشاوروا في قضية أو أمر يخصهم أو هو من قضايا الأمة. هذه بعض المزايا. أما السلبيات فإن هذه الأجهزة فتحت للناس باب الشبهات والبدع، فكثير من الشبهات ما كانت لتنتشر لولا وجود هذه الأجهزة، وكذلك البدع. فالناس فيما سبق كانوا يتلقون عن أئمة المساجد وعن العلماء وعن الخطباء وعن البرامج الإذاعية التي تمر بلجان وتمحيص وفحص، أما اليوم فبإمكان أي إنسان أن يؤلف حديثا أو قصة أو يذكر شبهة ثم يبعثها لألوف الناس الذين يتناقلونها بغير وعي. وهب أن 90% من هؤلاء الناس رفضوها أو أدركوا حقيقتها، فإن هناك 10% ستنطلي عليهم. وإذا كانت كل بدعة ستحصد 10% من الناس، فما أكثر البدع والشبهات والمشاكل التي تعلق بعقول الناس بسبب ذلك. الثاني، فتحت باب الشهوات والفساد الأخلاقي للناس، فإن كثيرا من الصور المحرمة والمقاطع الخليعة التي تنشر الفساد الأخلاقي ما كانت لتتيسر لدى كثير من الناس لولا هذه الأجهزة، ولذلك انفتح على الناس بسببها شر عظيم في جانب الأخلاق وجانب الشهوات وجانب إثارة الغرائز، وخصوصا لصغار السن والمراهقين، نسأل الله العافية والسلامة. الثالث، ضياع الأوقات. فكم هي الأوقات التي تزجى وتبذل وتضيع أمام هذه الأجهزة؟ تجد الرجل عاكفاً أمامها بالساعات الطويلة، ينام وهي في يده، ويقوم وقبل أن يذكر الله يفتحها ليطلع على المستجدات من الأخبار والتعليقات والرسائل والمقاطع وغيرها. ولا شك ولا أظن أحداً منكم يماري في أن هذه الأجهزة أخذت من أوقاتنا أكثر مما تستحق، وأننا تعاملنا معها بغير رشد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعقل وبالرشد في استعمال كل ما نمكن منه. الرابع من مصائبها أنها أضرت بنعمة القراءة، القراءة في الكتب النافعة، والقراءة في كتاب الله عز وجل، والقراءة في السيرة النبوية والأحاديث المصطفوية. فقل أن ترى إنساناً يقرأ كتاباً بعد وجود هذه الأجهزة. صحيح أنه تتيسر في هذه الأجهزة كتب تقرأ، لكن قل لي من هو الذي يقرأ؟ غالب ما يقرأ هي التوافه، هي الأمور والأخبار التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هي الأمور التي أقل ما يقال فيها إنها لا تعني المسلم في قليل ولا كثير. الخامس، الآثار الصحية. نعم، إلى اليوم لم تظهر هذه المضار الصحية، لكن ترقبوها في الجيل القادم. بعد 5 سنوات أو أكثر سترون ما هي النتائج السلبية التي حصل عليها أبناؤنا من خلال هذه الأجهزة: ضعف في البصر، الرقبة ومشاكلها، تأثير على الأعصاب، السهر الكثير أمام هذه الأجهزة، تغيير مواعيد الطعام، البحث عن الوجبات السريعة التي لا تمنعنا من التصفح وقراءة هذه الأجهزة، وقل غير ذلك كثير مما يعلمه الأطباء ويحذرون منه اليوم ولا مستمع لهم إلا من رحم الله. ومن يزر مستشفيات العيون يجد أن زوارها اليوم صاروا من الأطفال أكثر من الرجال الكبار، خلافاً لما كان عليه الأمر فيما مضى، وهذا شاهد يسير على ما أقول. السادس من أضرارها وسلبياتها أن برامج التواصل الاجتماعي التي جاءت لتصلنا ببعض حجبتنا عن بعض، فأصبحت برامج التواصل الاجتماعي هي برامج التفاصل الاجتماعي، وأصبحت هذه البرامج تقرب البعيد وتبعد القريب. فالذي في أمريكا تتحدث معه عبر الواتساب، والذي بجوارك وهي أمك أو أبوك لا تلتفت إليها وتتمنى منك أن تسمعها كلمة، فأنت بجوار أمك ولكنك مع صديقك في واشنطن، سبحان الله، فهي برامج معكوسة، وصلت البعداء وأبعدت الأقرباء. وترى الناس اليوم يجتمعون في المجلس وكل منهم قد حنى رأسه على جهازه ينظر فيه، ولا أحد منهم يتحدث، وإذا تحدث واحد منهم تضايق الجمع كله، لأنه سيقطعهم عن مواصلة القراءة في أجهزتهم. فأصبح الناس يأتون للاجتماعات لمجرد المجاملة أو تلبية للدعوة أو للطعام فقط لا غير، ليس للسؤال ولا للسماع ولا للآداب ولا لتبادل الخبرات، وأصبح بذلك الكبار معزولين عن الصغار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل لنا من هذه الأجهزة خيرها وأن يكفينا شرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تحدثنا عن السلبيات والإيجابيات، والآن نتحدث عن الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها عندما نتعامل مع هذه الأجهزة. فأول أدب يا عباد الله أن نستحضر مراقبة الله، وأن نتقي الله فيما أعطانا، وأن نعلم أن هذه نعمة ابتلانا الله بها لينظر أنشكر أم نكفر. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تستعملها في معصية الله، وإياك أن تضيع بها وقتك، وإياك أن تسخرها لأمر لا يرضيك أن تراه في قبرك ولا أن تراه في صحيفة عملك. ألم يقل الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لا تظن أنك إذا خلوت بجهازك في غرفتك أو في فراشك أن ما تشاهده لا يعلم به أحد. استحضر أن الله مطلع عليك، وأن معك ملائكة يكتبون كل ذرة من عملك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأمر الثاني، اغتنم الفرصة في كسب الأجر من خلال هذه الأجهزة، اطلب من خلالها العلم، تابع العلماء الصالحين الموثوقين لتعرف بماذا يرشدونك وبماذا يوجهونك وماذا يقولون لك، تابع الدعاة المعروفين الذين يهدون الناس إلى سبيل الله، إذا رأيت منهم فائدة خذها وانشرها في مجموعاتك وجروباتك التي تتابعها وتنتمي إليها لتكسب بذلك حسنات لا يعلم بها إلا الله. طلعت على حديث صحيح اكتبه وأرسله لإخوانك وأخواتك وأقربائك وجيرانك، فما تدري لعل قوما يهتدون به فتكون أنت سبب هدايتهم، ولعل قوما يعلمونه ويطلعون عليه لم يكونوا قد اطلعوا عليه فتكون أنت ممن أشاعه ونشره فيهم. فهذه الأجهزة قد تكون بوابة إلى الجنة بالنسبة لمن استفاد منها وانتفع بها، وقد تكون بوابة إلى النار لمن سخرها والعياذ بالله لأمر يغضب الله أو ينشر به معصية من معاصي الله. الثالث، احذر من أن تنشر البدع والشبهات والشهوات. جاءك مقطع فيه موسيقى أو فيه صور لنساء لا يجوز للمسلم أن يطلع عليهن، لا تبادر إلى نشره، بل أطفئه عندك، وحذر من أرسله إليك. وصلت إليك بدعة أوقفها، وحذر من وصلت إليه. رأيت أو سمعت حديثا ضعيفا افعل مثل ذلك. وصلتك قضية مفهومة بشكل خاطئ ليكن لك موقف، وأسوأ مواقفك هو أن توقف هذا الشيء عندك، أو أقل ما ينبغي أن تعمله هو أن توقف هذا الشيء عندك فلا تنشره إلى غيرك. الرابع، تثبت في نقل الأخبار. ولنا مع الأخبار في هذه الوسائل قضية لا يتسع لها المقام. أكثر من 70 أو 80% مما يشاع وينشر من الأخبار عبر هذه الوسائل غير صحيح، والصحيح موضوع فيه أشياء غير صحيحة. ولذلك وجب علينا أن نتثبت وأن نتأكد. وما زلت أذكر أنه وصلني خبر عن ابن ضائع، ووضع في الخبر جوال أهله، والمرسل يستغيث ويستنجد بالناس أن يبادروا إلى نشر الرسالة الآن وقبل أن يفعلوا أي شيء، ويحرجهم أن يرسلوها إلى كل من عندهم لكي يصل هذا الطفل إلى أهله. فهممت أن أفعل، ثم راجعت نفسي فقلت أتصل على هذا الجوال لأتأكد منه. فاتصلت على الجوال المعلن، فإذا به يرد علي رجل من الناس في أقصى البلاد. قلت يا أخي جاءتني رسالة هذا مضمونها؟ قال نعم، هذا يا أخي قبل 2 سنين، وقد آذاني الناس بكثرة الاتصال. يا أخي إن كان لك دور فرد الناس عني. انظروا يا إخواني، أنا أعرف أن هذا الموضوع لا يسمن ولا يغني ولا يقدم ولا يؤخر، لأنه يتصل برجل من الناس، لكن انظروا إلى مقدار الأذى الذي وصل إليه. اتصالات مستمرة وبلاء مستديم، لأن الناس تنشر دون أن تتثبت. ولذلك وجب علينا أن نتثبت. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا فاسق معلوم، طيب إن جاء به مجهول لا يعرف من هو، فإنه يجب علينا أن نتبين أكثر وأكثر. فإن تبينا فوجدنا أن الخبر صحيح، فإنه يجب علينا أن ننظر هل هو مما يسوغ نشره أو لا، لأن بعض الأخبار يكون صحيحاً لكن لا يليق بنا أن ننشره. يعني لو قيل لك أنه في هذا الحي بيت للدعارة وقد اكتشفه بعض الشباب وصوروه ثم أرسلوه لك، فأنت من باب الفضول نشرت هذا البيت وهذا المكان ذلك الخبر، ماذا فعلت؟ أنت أشعت الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا تظن أن هذا الأمر يمر بسرعة ولا بسهولة، ولا تقل أنا ما قصدت وما أردت، فإن لك عقلا قد جعله الله فيك لتحكم كل شيء يمر بك. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني ليس كل خبر يصلح أن يشاع ويذاع، حتى وإن كان حقا وصدقا وتثبت من حقيقته ووقوعه. فهناك كثير من الأخبار لا يصح أن تشاع لأنها تقلق الناس وتخيفهم، لأنها تتصل بأناس معينين يؤذيهم انتشار هذه الأخبار. يعني من يرى إنسانا على حالة معينة غريبة فيصوره بجواله ثم ينشر، انظروا إلى هذا ماذا يفعل؟ ماذا حصل لهذا الرجل؟ شوهت سمعته وآذيته. الخبر صحيح غير ملفق، لكن هل يليق نشره؟ هل يليق بك أن تضيع أعمار الناس وأوقاتهم ومجالسهم بنشر مثل هذه الترهات؟ احذر من مزالق الرياء والسمعة، فإن كثيرا من الناس يصور نفسه في عمل صالح وهو محرم أو يطوف بالبيت أو في منى أو يصلي أو يتصدق على فقير أو يعطف على مسكين ويقول يا ناس ارحموا هؤلاء المساكين. أستر حسنتك يا عبد الله، فإن أمر الرياء يسير في أعمال العباد، وإن الشيطان إذا أيس أن يصدك عن العمل الصالح فإنه يدخل إليك من بوابة الرياء والسمعة والعجب، وقد تعمل العمل مخلصا ثم ما يزال بك الشيطان حتى تسمع به، تقرأ في جوالك أو تقول أنا فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وحصل كذا وكذا، كانت حسنة مستورة بينك وبين الله فأفشيتها، وقد يكون أجرك ذهب، وقد يكون وقع عليك من الوزر ما لا طاقة لك به، فاحذر يا عبد الله. أيضا ابتعد عن المنحرفين والضالين والفارغين، وما أكثرهم، الذين يملؤون أوقات الناس بالفراغ، صور نفسه وهو يخرج وهو يدخل وهو ينام وهو يأكل وهو يقوم وهو يقعد، ويتابعه مئات الآلاف من الناس بلا شيء، بلا مضمون، بلا شيء، بلا فائدة، ما هذا؟ أيضا يتوقى الرجال الاتصال بالنساء، والنساء يتوقين أشد الوقاية من الاتصال بالرجال عبر هذه الوسائل، وقد حصل بسببها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. ومن يزور الهيئة يعلم أن كثيرا من التواصل الذي يحصل بين الرجال والنساء وخصوصا الشابات والمعاكسات تتم عبر هذه الوسائل. أيضا احذر من نشر الأسرار والخفايا والعيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيضا أيها المسلم تابع أولادك فيما يفعلونه في جوالاتهم، واجلس معهم وانظر إلى من يتابعون في تويتر أو الفيسبوك أو الواتساب أو غيرها لتوجههم وتحذرهم. صحيح أنك لا تستطيع أن تمنعهم أمام هذا الزخم الهائل من وسائل التواصل، لكن رشد ذلك، كن معهم، رافقهم، حاورهم، ناقشهم، عظهم، ذكرهم. ينبغي لك أن تجعل وقتا محددا لهذه الوسائل، وقتا محددا لا تزيد عليه، فمتى زدت انفتح عليك الوقت حتى طغى على وقت الصلاة ووقت النوم ووقت الأكل ووقت الدوام، وخربت الدنيا بسبب ذلك. إياك ثم إياك أن تنشغل بهذه الوسائل في وقت غير وقتها، مثل قيادة السيارة. والآن تقول الإحصائيات المرورية أن كثيرا من الحوادث سببها النظر في الجوالات أثناء قيادة السيارات، ونعرف نحن من مات بسبب ذلك. أيضا إذا اجتمعت مع والديك أو مع أحبابك وأقربائك، قلل من هذه الوسائل ولا تنظر إليها إلا بقدر حاجتك، لأن ذلك يغيظ هؤلاء الجالسين خصوصا إذا كانوا من كبار السن، ولا يبعد أن يكون لونا من ألوان العقوق إذا كنت مع والديك وهما يكرهان ذلك منك. والآداب في هذا الباب كثيرة، لكن اقتصرنا منها على أهم المهم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بهذه الأجهزة، وأن يقيني وإياكم شرورها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، وأقر عيوننا بفساد خططه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وانصر جنودنا المرابطين. اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم شرعك. اللهم وفقهم للعمل الصالح، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واكفهم يا ربي يا حي يا قيوم بطانة السوء، إنك على ذلك قدير. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ، وأقِم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.